ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، تفتح به أعين عميا وآذان صم وقلوب بكى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وإحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة النساء، والتي بدأها تعالى بقوله إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والأمانات حقوق للعباد، أقول حقوق للعباد، والنص يدور حول هذا المعنى، أن نعرف لكل إنسان حقه، وأن نؤدي لكل إنسان الحق الذي عليه. أولا لا بد من معرفة الحقوق حتى لا نتخطاها وأنت عدل. ثانيا، من له علينا حق لزمنا وجوبا أداء. وحقوق العباد في شريعة رب العباد قدمت حتى على حق رب العباد. فرب العباد قد يتجاوز الحق ويسامح وهو كريم وحليم، وتعلق الناس بحلمه وكرمه مدعاة لمزيد حلم ومزيد كرم، مدعاة لمزيد حلم ومزيد كرم. أما حقوق العباد فهؤلاء عبيد، ورب العباد جعل لهم حقوقا عليه أن تؤدى لهم حقوق، لذا أنزل كتبه وأرسل رسله. مدار التشريع الإسلام والفقه كله من ألف لياء مداره حول حفظ حقوق خمسة لكل إنسان مسلم في بلد المسلمين، أو ضيف على المسلمين، أو حتى على السبيل في بلد المسلمين. فما بالنا بمقيم معاهد أو ذمة أو غيره. صان الله لكل من يمر في بلاد المسلمين، وكذلك كل من يقيم في بلاد المسلمين، هذه حقوق خمسة سماها الفقهاء بالمصالح الشرعية الخمسة. أن تصل له نفسه فلا يمسه بسوء، أن يصل له دينه ولو كان على غير الإسلام، أن يصل له عقله، أن يصل له عرضه، أن يصل له ماله. مدار الفقه كله والتشريع كله من ألفه ليائه على حفظ هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل مسلم يحي في بلد المسلمين، ولكل ذمي يحي في بلد المسلمين، ولكل مستأمن أو عابر سبيل يمر في بلاد المسلمين. واضح المعنى الخطير ده؟ والتشريع اللي يحامي فيها شريعة رب العالمين تحامي. وعد الله حقوق العباد حقوق لهم وليست له، و ولذا من يخطئ فيها لا تسعفه التوبة. التوبة من الذنب الذي يحقر بالعباد لا شرط ثلاثة. الشرط الأول أن يقر الذنب ويندم على فعله ويستغفر الله منه. الشرط الثاني أن يقلع بالفعل عن العودة إليه وأن يعزم على أن لا يعود مرة أخرى. أما إذا كان الخطأ في حق العباد فمع هذه الشروط الثلاثة اشترط الشرع شرط رابع أداء الحقوق الأصحابية. فلا تقبل توبة إلا بعد رد الحقوق أو عفو أصحابه. صاحب الحق نفسه تنزل عنه حقه أن تنزل حق. ما لم يرد الحق أو يعفو صاحبه فالذنب باق إلى قيام الساعة. إن لم يوفى في الدنيا بالحكم والعدل وفي يوم القيامة من الحسنات والسيئات. فإما أن يأخذ حسناتك أو تؤخذ سيئاته فتلحق بسيئاتك. قضية في منتهى الخطورة. في منتهى الخطورة. حقوق العباد لا تسقط. لا تسقط. ولذلك أخطر ما حذرت منه الشريعة الاعتداء على الغير. أيا كان عدوان ولو عدوان نفس. وسنرى الشريعة في الإسلام حذرت أشد التحذير من أي عدوان بأي صورة كان على حقوق الغير. لذا جاء النص إن الله يأمرك ولما يصرح هنا بلفظ الجلالة ليعرفنا عظم الأمر. فليس الآمر أي أحد بل الآمر هو الواحد الأحد. إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لم يقل أدوا الأمانة إلى أهلها لكن قال إن الله إيه؟ طب لو قال أدوا ما فعل أمر. طب لماذا جاء بأمركم؟ مفكرناش في السياق. جاء بأمركم فعل مضارع يفيد نقل الزمان من الحال الاستقبال. يعني هذا أمره لكم من الآن إلى الأبد. لكن لو قال أدوا الأمانات يبقى ده فعل أمر مرتبط بوقت. الفعل المضارع زمنه ممتد من آل المستقبل. فنقل الله الأمر من صيغة الأمر والإلزام به في حينه لدوام لزومه. لذا قال إن الله يأمره. يعني مش القضية عرض انتهت وموقف انتهى. لا، ده حكم باقي إلى قيام الساعة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إيه الأمانات؟ حقوق العباد. كل من له عندك أمانة صغيرة أو كبيرة وجب أداؤها. وجب أداؤها على الوجه الذي يرضي صاحبها مش يرضيك. كثير من الناس يقول لما كنا أديت يكفيني كده. لا، ما يكفيش. إذا كنت أديتها على الوجه الذي لا يرضي صاحبها فما أديتها. ما أديتها. مطلوب أداء الأمانة على الوجه الذي يرضي صاحبها. بالكيفية ترضي. لأن كثير من الناس بيستحيل أمانات الغير. ولابد أن يعلم المسلم أدب التعامل مع الأمانة لأن حياتنا كلها مبنية على أمانات من ألفها ليائها. هل منا واحد ولد من بطن أمه معه ثروة؟ ها؟ شفت واحد نازل محمد من بطن أمه بذهب والفضة وأن الناس بجرات معه مدفون فيها. الحمد لله كل خرجنا ايه عراية عراية لا نملك شيء. كل ما جاءنا بعد ميلادنا أملت عندنا، جاءنا عن طريق الله مباشر أو عن طريق عباده، كل دي تسمى أملات. فكل نعم الله التي عندنا جاءتنا بطريق مباشر من رب أو ساقها لا عن طريق الخلق كلها تعد أمانات. ولذلك عند خروجك من الدنيا لن تحمل منها شيء، كما جئت من الدنيا عالم ستخرج من الدنيا عالم، لا تحمل إلا الكفر. الشيء الوحيد الذي يزيد عليك الكفر. وصلت؟ الذي جاء للدنيا عالي وسيخرج منها عالي ماذا يملك منها؟ كل ما عندك حال حياتك أمانات، أمانات. زوجتك أمانة في عنقك، مالك أمانة في عنقك، أولادك أمانة عندك. وقش على هذا، فحياتنا بنيت على أمانات. ولذا قال السلف كل ما يأتي للعبد في الدنيا عارية مستعارة، أمانة عنده، أمانة عنده. سأسأل عنه كيف وجهها، كيف أداها، فلم يقل يا أيها الذين آمنوا، يقول إن الله يأمره أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا كانت حياتنا كلها أمانات يبقى مطلوب أن نراجع أنفسنا مع كل نعمة عندنا، هي أمانة، كيف نؤديها لصاحبها؟ إن كانت نعمة من نعم الله صاحبها المنعم، ولذا قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ومعنى من الله هو سائلنا عنها. ولذا قال ثم تسألون يومئذ عن النعيم، عن نعم كلها من ألف الياء حنسك، كيف تصرفنا فيها؟ فهي بلا نزاع محل سؤال غدا. بل رب العباد صالح بمعشد حين يقول إن الله لظلم مثقال ذرة، يعني مش يسألنا بس عن النعمة الكبيرة، ده عن مثقيل الذرة سنسأل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رحم الله أم عائشة لما جاء سائل يسألها، يسأل عطية، فبحثت في بيتها لم تجد إلا حبة عنب واحد، فآثرته على نفسه، اديت الحبة ما فيش بيت غيره، أعطته الحبة، فتقال لها المسكين إذا قال ما هذه أم المؤمنين حبة عنب واحد؟ تقال لها، قالت ويحك كم ذرة تزن؟ قال كثير، قالت فرب العباد يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللي لا تملك إلا هذه الحبة وأعطتها لك ضحت لله بكل مالها. لو واحد معه مليار ودفع المليار هتاخد أجره، أنت مع رب كريم ما بيحسبهاش بحساباتك كم طلع، لا كم طلع كم عندك من أمانات، وكم أديت وكم بقي. لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم درهم سبق لها ألف درهم. تعلموا الصحابة كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل لا يملك إلا درهمين، لا يملك إلا درهمين، تصدق بأحدهما فقد تصدق بشطر ماله، يأتي يوم القيامة وصدقته تساوي 50% من ثروته. ورجل يملك الآلاف تصدق بألف درهم، صاحب الدرهم في الأجر سبق الألف اللي تصدق بها صاحب الألاف. ليه؟ لأن صاحب الدرهم دفع 50% من ماله، طب صاحب الألاف دفع 1%، اللي دفع 1% زي دفع 50%. وصلت؟ اللي دفع شيء من ماله زي دفع كل ماله لا تملك إلا حبة عنب واحد تصدق به، خلاص صدقت بكل مالها بكل ما تملك. وده معنى دقيق جدا يا إخواني لابد أن نفهمه، حتى تعلم الفقير ألا يسبقه الغني في العطاء. فزي ما رب العباد أعطى الغني المال، أعطى الفقير هذه الفرصة الكبيرة جدا ليعطي من خلالها عطاء يفوق به الغني. ها يبقى المسكين بتاع الدرهمين ده لو طلع واحد من اللي يجيبه 50%، ها من يسبقه؟ فبالك لو طلع الدرهمين يبقى تصدق بالمال كله، من يلحقه؟ هذه معاني خطيره يا اخوانا، تمام مع رب كريم. فلما يقول ان الله يقولكم ان تؤدوا الامانات، فاول الامانات كل ما اسبغ الله علينا، لذا اوجب الله علينا شكرها. فقال تعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. يعني لا ان شكرتم لازيدنكم، ما معنى الشكر؟ ايه شكر النعمه حتى نكون اديناها؟ اقول الحمد لله وده الشكر. الشكر نوعان يا اخوان، قول ان ينهف لسانك الحمد لله مع القليل والكثير، ومع ما تحب وما تكره. ليه؟ لان ما تكرهه ان اختاره الله لك فالخير فيه، فصار ما تكرهه انت نعمه من الله عليك تحتاج منك الشكر. حتى ما نكره حتى ما نكره، حتى يحلف لساننا على الدوام الليل والنهار يلهث بحمد الله وشكر، يلهث بحمد الله وشكر. النوع الثاني من الشكر شكر العمل، وفيه يقول تعالى واعملوا آل داود شكر، فسماه عمل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، في كل نعمة أوامر ونواهي، فإن أديت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته. يبقى أي نعمة ينعم بك عليها أول ما تفكر في النعمة ما حق الله فيها، ما أمره ونهيه فيها، نفذت أوامره تركت نواهيه شكرت نعمته سيأتيك المزيد. وده وعده، والله لا يخلف وعده، يقينا والله لا يخلف وعده. إذا ندرك أنت إنسان عزب رزقك الله زوجة، ما حق الله في الزواج؟ أوامر ونواهي نعمة أعطاك الله فيها فقه كامل، حلال وحرام في البيوت كيف تبنى وفي الأسر كيف تؤسس، عرفت أمره وعرفت نهيه، لزمت أمره وتركت نهيه أديت شكرا يبارك لك بزوجك. لكن لا عرفت أمره ولا عرفت نهيه وقعت في محارم من حيث لا تحتسب، فأنت شكرت النعمة اللي كفرتها، كفرتها إن عذاب الله شديد. كيف تأمن أن يبقى عليك النعمة؟ قد يسلبها منك، تزوجتها النهارده وتطلق أبوك. وقس على هذا نعمة البصر، لله فيها أوامر ونواهي، أمرك بالنظر إلى كل ما خلق، نظر متدبر متفكر مستخرج لما فيها من أسرار دل على عظمة الله وجلال الله وكمال الله ووحدانية الله، وتستخرج فيها من علوم ستنفعك وتنفع البشرية من حولك، تكتشف تبقى مبدع. كل نعم الله اللي تسبقها الكون دعك نظر إيه؟ إلا نعمتين، نظر رجال نساء ونساء الرجال، ونظرك لنعم الله التي أعطاها لعباده خص بها أحد من خلقه. ده موضع النهي. العجب إن رب العباد فتح لنا باب النظر لكل شيء لا ننظر، وحرم علينا نظر النساء وننظر. حرم على النظر على نعم الله العباد وننظر. يحرم الممنوع ولا يلتفت المباح. وصلت؟ الذي لم يلتفت لأمر الله ولا النهي شكر الله على نعمة البصر؟ ما شكر. فهل يأمن أن يسلب الله بصره؟ خليه عمل. وصل معنى إن عذاب الله شديد، وإن لم تعذب بسلب بصرك في الدنيا فكيف تأمن عذاب الله في الآخرة؟ إذا لله في كل نعمة أوامر ونواهي، فإن لزمت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته وأديت أمنة الله عليك. ده إذا كانت الأمنات من عند الله. طب إذا كانت الأمنات حقوق للعباد ساقها الله لك على بعض العباد، لكن في النهاية نعمة منه وأجراها الله لك على يد أحد من العباد وجعلها حق العبد الذي أتاك به، صارت أمانة عندك لكن ليست لله بس، لا لله والعبد. لا توبة لك ولا سلامة لك حتى تؤدي، وعلى وجهها وكمالها وتمامها. أقول على وجهها وتمامها وكمالها. مطلوب أن نؤدي حقوق العباد للعباد بعد أن نعرفها. إيه حق العباد عندي؟ حق أبوي، حق أمي، حق أصحابي، حق أصدقائي، كل من له حق علي، سواء الحق مادي أو حتى معنوي. في حقوق مادية، واحد ائتمن على مال، ائتمن على دار، على سيارة، وفي حقوق معنوية، صلة رحم، وده حق مادي ملموس، مطلوب وصل رحم، مطلوب أن نبل بلالها حتى مع أكثر خلق الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أقارب من كانوا أعدى أعدائه، ومع ذلك أمر بوصل رحمه وبل بلالها. لا يقطع، لا يقطع حتى مع المسيء، حتى مع المسيء. ده حق معنوي مش مادي، وكل منا مطالب بأدائه. في حقوق معنوية للآباء والأمهات، أنا مطلوب أن أصل كل من كان أصل أبوي وأمي، مش هم فقط بل حتى أهلهم، أهل أهلي، أهل أهل أبوي، أهل أصحاب أبوي. ثبت في الحديث أن عبد الله عمر كان يسير مع جماعة من الصحابة في الصحراء، فرأى رجلا حاسر الرأس من غير قدسون، حافي القدمين، يسير في حر مكة القاتل. عبد الله بن عمر مجرد أن رأى ألبسه القدسون ده وخلع عليه وألبسه عليه، ثم ترك له دابته وسرع على قدمه. فقال الصحابة ابن عمر: هذا الرجل ألفت قدماه حرارة الأرض، وألفت رأسه حرارة الشمس، وأنت لا طاقة لك على ذلك. قال: وكيف لا أفعل وقد سمعت النبي يقول: إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه، وقد كان أبي يبر أبيه. يبقى العلاقة بين أبوه وأبويا، لكن ده من أهل ود أبويا، أبويا ود أبوه، فأنا مأمور ببر من يرد أبويا وبر أهله. هذه معاني معنوية لكنها حقوق وأمانات لابد أن تؤد. طب واللي قطع الرحم لم يصلها ولم يمل بلالها، هيفلت من السؤال؟ هيفلت من الحساب؟ الأرحام نفسهم هيأتي يوم القيامة يطالبون: أنت لم تصلنا، وأنت فاكر مسألة عادي كده سهلة. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وهي تصرخ بين يدي ربها تقول: اللهم هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما فيك أن شققت لك اسما من اسمي، فأنا الرحمن وأنت الرحيم، فمن وصلك وصلت، ومن قطعك قطعت. فعاقب الله القاطع بقطيعة الله له. من مني يحتمل قاطعة رب العباد؟ وصل معنا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى كل صور الأمانات التي عندنا والتي عليها مدار حياتنا من ألف إلى ياء أمرنا بأدائها، بل مواصلة أدائها حتى نلقى الله وليس علينا أمان. ليس علينا أمان لأحد. ولذلك كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص ألا يبقي أمانة عنده. ثبت في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله قال: لما اشتد المرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ثم غاب عنا أسبوع وخرج، خرج يتهادى على الرجلين، ثم جاء إلى المنبر فجلس على أول درجات، على غير العادة، العادة يطلع الدرجة الثالثة، لكن جلس النبي على أول درجات، ثم قال: أيها الناس، من كان له مظلمة عندي فليأخذها اليوم مني، قبل ألا يكون دينارا ولا درهم. يوم القيامة في دينار درهم نقدمه، إن له أي شيء عندي يأخذه الآن. من يفعل هذا؟ سيد خلق الله الذي له يد بيضاء على كل خلق الله، والذي له من الإحسان ما لا يحصى على كل خلق الله صلى الله عليه وسلم، والذي يفعل هذا. أيها الناس، من كان له مظلمة عندي فليأخذها اليوم مني، قبل أن لا يكون دينار درهم. أعادها ثلاثة كما يقول جابر، حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، لي عندك درهمين؟ فقال النبي الفضل بن عباس: يا فضل، رد عليه دراهم، المال بتاعي دين درهم. ثم لم يزل رسول الله يردده: أيها الناس، من غل غلولا فليرده اليوم، من أخذ مالا بغير حق فليرده اليوم، قبل أن يكون درهم. لم يزل يردد ذلك حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، غللت غلول، أخذت المال عام شملة زي غطرة كده. فقال بعض الصحابة: فضحت نفسك. فقال النبي: دعوه يقولها، فوالذي نفسي بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فضوح الدنيا قدام كام؟ أمام كم من بشر؟ لأن في المسجد 50-100 ألف. فضوح يوم القيامة سيراه أجدادك وأحفادك إلى يوم القيامة. وصل معنا؟ أيهما أهون؟ لفضوح الدنيا، حتى لو كان هذه الأمانة سنفتضح به في الدنيا، أهون مليارات المرات من فضوح يوم القيامة. إذا مطلوب أداء الأمانات بكامل وجهها وبكل أحوالها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال: وإذا حكمتم. وإذا ولا وإن؟ طيب، إيه الفرق بين إذا وإن؟ أنا بطرح الأسئلة دي عشان نتعلم كيف نتدبر في القدر. إن شرطية وإذا شرطية.
إذا تفيد اليقين وإن تفيد التشكيك إلى
حد ما. ماشي، جيد. طيب، إن تختلف عن إذا من جانبين. إذا تفيد التحقق الكون ده هو الشرط، وإن تفيد الشك، إن تفيد الندرة وده المعنى الثاني، وإذا تفيد الكثرة. ولذلك كل أمور الآخرة التي جاءت في القرآن جاءت بإذن. إذا الشمس كورت، إذا النجوم كدرت، إذا الشمس كورت، إذا السماء فطرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، كلها جاءت بإذن لدوام وقوعها، مش تحصل وتنتهي، لا لا تستمر، ولتحقق وقوع الجواب. لكن إن للندر، إن للندر، وللشك فوق الجواب. فالأمر اللي عايز الندر يأتي بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصره، لم يقل إذا تنصروا، عايز يقول إيه؟ لو قال إذا تنصروا الله لطلب منا كثرة النصر وتحققها، ولو طلب ذلك لكان شديد علينا جدا، لكن قال إن، يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة جاءك نصر. فإن في موضعها بشر، وإذا في موضعها بشر. أنا أسوق هذه المعنى لأن هذا تلاقي كثير جدا في القرآن، لما تأتي في أي آية أمامك إن وإذا تذكر هذا المعنى في القرآن كله. يبقى إن للندر والشك فوق الجواب، وإذا للكثرة ولتحقق وقوع الجواب. واضح معنى؟ واحد يرتبط بس ربنا قال إن تنصروا أنفسكم مرة قال إذا جاء نصر الفتح. مرة قال إن، مرة قال إذا، والاثنين في النص. لا لا، فرق كبير جدا. الأولى شرطية لأي نصر نريده. إذا قال إن تنصروا الله، لو نذر ونصرتم مرة هيأتيك نصر. طب وإذا جاءت لعزاء النبي في نفسه آخر حياته، ولتبشيره بما هو آت من انتصارات بعد موته. لما نزلت السورة قال رسول الله نعيته إلى نفسي، يعني نعيته لنفسي، يعني خلاص ربنا ودعنا. فقال له إذا جاء نصر الله والفتح، نفسه من فتح مكة، لا الفتح اللي جاي. فعايز يقول له إذا أنت رحلت فاعلم أن وراءك ألوان من النصر لأمتك لا نهاية لها. فإذا هنا للدلالة على ألوان النصر الآتية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لهذه الأمة. إذا قال إذا جاء نصر الله الفتح، خلاص أنت أجلك انتهى، سبح حمد ربك سافر وأبشر بما هو آت. وهي بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة أمته من بعده ألوانا من النصر لا تكاد تنتهي، بل يقينا محقق. وضح المعنى؟ هذه لها وجهة وهذه لها وجهة، وقص عليها. إذا لم يقول وإذا حكمتم، يبقى مطلوب العدل مرة ولا في كل مرة؟ وصل المعنى؟ أنا ليه أعطي هذه الإشارات؟ لأن هو ده أدب التدبر يا إخوان، حتى نفهم معاني القرآن على وجهها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يبقى مطلوب العدل في كل مرة يحتكم الناس فيها إليه. لو أنت أعدل الناس وجرت في قضية رحت في ستندهي، رحم الله الوعاء، من أخطر حكام في تاريخ الأمة سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان إمام من أئمة تابع التابعين، لكن كان أسطورة في عدل، أسطورة ضربها مثلا. سفيان ده له قصة عظيمة، يعني أبوه مجرد أن نطق، أو عالم تابعين، مجرد أن تعلم الكلام هو الذي يقول. لما أحسنت الكلام وعمري عامين ك كان أبي يحفظني القرآن كل يوم من 10 آيات، 5 آيات أول النهار وخمسة آخر النهار، حتى أتم الله لي حفظ القرآن وأنا في 4 من عمري. يعني حفظ القرآن كل عمره كام؟ 4 سنوات. اللي حفظ القرآن كل عمره 4 سنوات يقف أمامه في حفظ شيء؟ حفظ السنة كلها حتى صار حجة في الإسلام، حافظ حجة، حافظ. إذا سئل عن حديث وقل عنه لا يكون حديث من شدة حفظه وكثرة ما حفظ. سفيان كان مسؤول وكان قاضي القضاة، قعد يترقى في القضاء وصل وزير العدل، قاضي القضاء تعادل وزير العدل في عصره. سفيان لما حج أول مرة حتى في الفريضة وقف في عرفات مع الناس، فلما حانت ساعة النشر الناس نفروا فرحين بقى خلصوا عرفة بيجوا على المزدلفة. سفيان وقف يبكي وينحب على أرض عرفات ويقول اللهم، كما يقول الراوي يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. فكان يرى أن ذنبه الذي أذنب قد يكون سبب في رفض حجة كل من وقف معه في عرفات بسببه. لهذا الحد وصل من تأنيب ضمير لنفسه، اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. أنا شخصيا العبارة اللي حيرتني سيدنا سفيان ده أسطورة في أدبه وعلمه ودينه، إن ذنب اللي ارتكبه ويخشى معه ألا يقبل الحجيج الذي حج معه في عامه. أخذت أتتبع عشان أعرف الذنب ده لم يفصح عنه إلا عند احتضاره. لما حضرت المنية دخل جماعة أصحابه فقالوا يا سفيان أبشر وأنعم بطاعتك لله، فوالله ما جربنا عليك ولا أحد من الناس جورا في قضائك قط، عمرنا ما سمعنا ولا رأينا منك جورا في قضية. عندها فرر في البكاء فسألوا ما بكيك؟ قال قضية واحدة في عمر كل، قضية واحدة اسمع ذنبه شير الحير. قال ما دخلت يوم ساحة القضاء وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء، لا حب ولا بغض، عمري ما دخلت ساحة القضاء وأنا في صدري شحنة لشخص أو ضد شخص. قال إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ورجل من أهل الكتاب، فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، ده رمز المسلمين، مع أني لما سمعت البينة حكمت للكتابية على الخليفة وألزمت الخليفة بأداء حقه، لكن أبكاني خوفي من عقاب ربي لي على ميل قلبي قبل حكمي. دي القضية اللي أبكى فيها. أحكمنا فين بقى؟ كل واحد اللي داخل كده يسمع ناس مختلفين أو متناقشوا أو متصارعين ويدخل يفتي وينخع فتاوى، لا أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، أنت مين؟ وبدون ما يسمع وداخل قاصد طرف دون طرف، ده مصارع يا إخوانا، بنختلف من حيث الأحداث. من أخطر المدارس مجالس التحكيم، واللي ما عندوش خلفية قواعد شرعية في في التحكيم على أساس يحكم؟ إن لم يكن عنده المادة الشرعية التي عليه يحكم، فيحكم على أساس إيه؟ هواء. واللي بيحكم بهواء ده راح فين؟ راح في داهية يود الناس اللي حواليه كلهم في داهية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، الحق المنزل عند الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. إن لم تحكم بالحق المنزل عند الله لم تحكم بإيه؟ بالهوى. رحت في داهية وضيعت من حكمت له فيضلك عن سبيله. وضحت المعنى الخطيرة دي؟ مطلوب في الحكم قبل أن نحكم أن نعرف الحق المطلوب معرفته في هذه القضية، واللي على أساس ذات الحكم. إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، مش بحق، بالحق، بكامل الحق المنزل من الحق. معاني دقيقة ودقيقة جدا، والناس عنها في غفلة، بل وعليها في غاية الجرأة، ودي مصيبة كبيرة جدا، كبيرة جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل. الله بن عمر كان كل شوية يطلع الواحد يسأل سؤال في ابنه، طلقت امرأته وقلت له مش عارف عجز اي حل الهلف. قال ويحكم يحمق احدكم فيحلف يمين طلاق وياتي من عمر ليحلها له، اتودون ان تجعلوا ظهورنا جسورا لكم على جهنم تنجون ونهلك؟ فابى ان يفس عبد بن عمر. ليه؟ لان انت راح تحكم اثنين، الراجل يكذب ولا تكذب؟ هتحكم الآية الكذابية وتبني حكمك على آية كذب؟ وضحت؟ فكان الناس غاب عنها الصدق. انت بتعرض نفسك للمهالك من حيث لا تحتسب. انا بقول الكلام ده عشان برضو نحذر حذر شديد ونؤمن اخرانا ولا نضيع اخرانا بدنيا غيرنا. هم يستمتعوا احنا نروح النار. اتودون ان تجعلوا ظهورنا جسورا لكم على جهنم تنجون ونهلك؟ تنجون ونهلك؟ أبدا. المسلم أبدا. لذا يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وطلب هنا العدل، العدل يا إخواني أقل ما يؤدى من أحكام. طبعا الناس كلها فاهمة أن العدل ده آخر حاجة عندي، أقصى نصب إليه في أحكام البشرية إيه؟ العدل. لا، في شريعة العدل أدناه لا أعلاه، لأن العقول البشرية لا تستطيع أن تصل لأكثر من عدل. أما شريعة الرب فقد جاءت بما هو أسمى العدل، سماه ربنا القسط في القرآن. والقسط مرحلة فوق العدل بمراحل. العدل محصور في الماديات، القسط جمع الماديات والمعنويات معا. المعنويات لا تقاس من القسط البشري المادي. واحد نظر لواحد خوفه من شدة الخوف ترك حق. حد يستطيع من خضاه يقول لك تخوفه وبصله بعينه وشغله؟ حد يعرف القيمة؟ لكن في شريعة لا تخيب. واحد سرق مالك، العدل يقتضي على قدر رد المال. طب ماذا ترتب على أخذ المال؟ هو المعنوي يملك القبض تقييمها أثناء ما أخذ مالك لمدة سنة. حصل لك أنت إيه؟ أصابك هم وغم وحزن. من يرد لك هذا الهم والغم والحزن؟ في قضية عقد غيب؟ ها؟ القسط يلزمنا برده، والعدل لا يملك رد. بس الهم والغم حسن، ماذا ترتب عليه من آثار؟ بسبب الهم قالوا ضغط دم، من يعوض عنه؟ قالوا بول سكري، قالوا تصلب شرعي، قالت له جلطة مات فيه. ولا يعلم سبب الجلطة إلا همه الذي أصابه. عد آخذ المال مغتصبه قاتله في الشريعة، ويأتي يوم القيامة قاتل، قاتل وهو لا يشعر أنه قتل ولا يفكر أنه سبب. وده بيسموه قتل شبه الخطأ، لأنه لا يعلم لقتله سبب إلا هذا السبب، وهو سبب بعيد. لكن عد لون من القتل وفيه دية لولي الدم. وضح المعنى؟ مش فقط اللي أصابته هو بس، لا، ومن تأثر به بسبب همه وغمه. أصاب امرأته هما وغما وحزنا بسبب هم زوجها، قال لها هي تطلب شرعي، قال هي ضغط دم، قال هي جلطة مدت فيها، عد هو قاتلها. طب أنا مالي مالي ليه؟ ماتت بسبب همه زوجها الذي أصابته عن قبلها. شوف النفس وصلت فيه، مش مراته بس، أولاده، أبويه، إخوانه، أحبابه وخلانه. إيه الأسرار ترتبت عليها؟ على همه وغمه وحزنه، على كل هؤلاء تعد في رقبة آخذ المال. دون في حق، وكل دي أسرار تسدل. إذا قال تعالى: إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا، بس إيه دي أسرار؟ قال: وآثارا. يبقى كل ما ترتب على عملهم من آثار سيكتب. هو ده القسط. لذا يقول تعالى: قل أمر ربي بالقسط، مش بالعدل بس، بالقسط. والميزان ما حسب عليهم قيمة هو ده: والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ميزان يوم القيامة هو نفس الميزان، وضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تعم، أي شيء يسمى عند الناس شيء مادي معنوي لن تظلم فيه نفس شيء. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين. ده اسم القسط. من أقسط يقسط فهو مقسط، لأن فيه قسط ثاني. من قسط فهو قاسط، قاسط عكس مقسط، قاسط عكس مقسط، وقسط عكس أقسط. قسط جار وأقسط بلغ قمة العدل. هل نخبط لكم نخبط؟ ها صح صحيح معايا؟ رحم الله سعيد بن جبير لما أراد الحجاج أن يفتنه من الناس، عايز يزل يختل ميزان دينه عشان ينشر صوته أمام الناس، فجاء به بهدده بالقتل. ثم قال له: يا سعيد صفني وأوجز، صفني وأوجز. قال له: إذن يشوك، لو وصفتك هيزعلك، إذن يشوك. يبقى يقول له كلام يرضيه ولا لا يرضيه؟ يقل له. قال: بس تبع علمك. قال: أنت العادل القاسط. أنت إيه؟ العادل القاسط. الجاهل باللغة ظن سعيد نافق، وصفه بالعادل، وصفه القصد. الحجاج كان أوعى منه من اللغة، قال ويحك وصفتني بأقنع صفتين في كتاب الله، فقلت أنت العادل من قول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقلت أنت القاصد من قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حافظا، وأن منا المسلمون قولة الجد ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرر رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حافظا. ما قالوش أنت العادل المقصد، قال له أنت العادل القاسط، يبقى مدح ولا ذم؟ وده أشد الذم، عشان كده قال له إلا ليسوك. وصل معنا؟ فالقاسط بمعنى الجائر، والمقصد هو الذي أدى الشيء على وجهه دق أو جل. واضح الفارق؟ فارق كبير جدا بين المقصد والقاسط. نحن مأمورون بالقسط، هنا لما يقول إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم أن بين الناس أن تحكموا بالعدل، فطلب منا الحد الأدنى في العطاء العدل. اللي ما وصلش العدل بيروح فين؟ فكيف نحن نمر بالقسط؟ ها؟ ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به، مدحا لكل أمر أمر به وبكل أمر وعظ عباده به. إن الله نعم كلمة للمدح، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا يسمع كل كلمة ويرى كل حركة لا يخفى عليه من أمر الرجل. ده باختصار شديد. ثم وضع لنا قواعد في مجال التحاكم والتقاضي في حياتنا كلها، فقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده نداء خاص بأهل الإيمان وليس عام. النداء في القرآن عليه إما نداء عام وده يخص العقائد والتصورات، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، وفي نداء خاص يخص به أهل الإيمان ودول ربنا ارتضاهم وأحبهم من بين عباده فساق لهم تشريعاته ومواعيده. ولذلك النداء العام عادة في العقائد وفي التصورات وفي رد الشبهات، لكن النداء الخاص خاص بالتعليمات التي ساقها الحبيب لمن أحب من عباده وهم أهل الإيمان. هنا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي في كل ما أمر، ولم يقل أطيعوا الله، طاعة نوعان، باتباع الأمر واجتناب النهي، افعل أو لا تفعل، نفعل ما أمر بفعله ونترك ما نهانا عن فعله، كلاهما يسمى الطاعة. يبقى أطيعوا الله أي في كل ما أمر على أي وجه كان الأمر، أمر أو نهي، كلاهما يسمى أمر. تعريف الاصطلاح حاجة والتعريف الأصلي حاجة. طيب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مانش أطيعوا الله ورسول، لا، أعاد لفظة الطاعة مرة أخرى في حق الرسول. فطاعة الله قائمة بذاتها وطاعة النبي قائمة بذاته، إذن كل ما أمر الله به وجب طاعته، وكل ما نهى عنه وجب تركه، وكل ما أمر به رسوله وجب طاعته، وكل ما نهى عنه وجب تركه. لذا جاءت لفظة الطاعة مع رب العالمين ومع رسوله بأمر من الله عز وجل، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. الإشكال وقع في الثالثة، قال وأولي الأمر منكم، وإيه؟ وأولي الأمر منكم. أولا لم يفردها بالطاعة، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، ولعل أطيعوا عطفها على طاعة الله ورسوله. يبقى منشأ طاعة أولي الأمر طاعة الله ورسوله، يبقى اللي أمرنا بطاعة أولي الأمر الله ورسوله، طب لو قلنا امر خالف الله ورسوله وصلت يقين المطاعة، لأن طاعته ليست أساس، طاعته تابعة لطاعة الله ورسوله. وسنوضح الساق كله بين هذا المعنى، لذا لم يفردها بالطاعة وحدها بل جعلها تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. طب لو أمر بمخالفة السنة لا طاعة، لا طاعة. سنوضح لذا قال وأولي الأمر، يبقى لم يأتي بلغة الطاعة. ثم كلمة أولي الأمر ماذا يعني بها؟ طبعا أغلب الناس وأغلب المتنطنين حول الآية جعلوها للحكام والأمراء، لكن الحقيقة هم قصروها وضيعوا جزء كبير من معناها. أولي الأمر تشمل فريقين مش فريق واحد. الفريق الأول كلمة وهم العلماء، والأمراء تبع لهم. لذا قال ابن عباس حبر الأمة ترجمة كلها، كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا موضع واحد، قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. قال في هذا الموضع على العلماء دون الأمراء. إذ الأصل في أولي الأمر من؟ وصلت؟ كل المواضع في القرآن عنت العلماء مع الأمراء إلا موضع على العلماء دون الأمراء. يبقى الأصل في أولي الأمر مين؟ وصلت؟ ها؟ لحسن حقه. وجعلناها لغيره. هذه كارثة. كارثة كبيرة جدا. لأن يدلنا على الله هم العلماء. وده دور العلماء الكبير اللي أوجبه الله عليهم ومن أجله ألزم الرعية بطاعته. وجعلهم محل مسؤولية الله سبحانه وتعالى. ذلها بلغوهم أين الحق المطلوب منهم. وللأمر في غالب الأمر أصحاب مصالح، والعلماء أصحاب أمانات سيسأل عنها في بيان الحق للخلق. لكن للأسف الشديد اختلطت الأمور وعمد الأمراء للعلماء فأذلوهم وأضلوهم وضلت الأمة بضلالهم رحم الله. الله مبارك يعني يذكر بي كيف بدأ الفساد في هاتين الطريقتين اللي بصلاحهم صلاح الأمة، كما قال حسن البصري رحمه الله تعالى قال فئتان إن صلح صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. إن صلح صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة. بداية الفساد كان فين؟ يقول عبد الله مبارك كان الأمراء يأتون بيوت العلماء فأصلح الله الأمراء بصلاح العلماء فصلحت لهم الدنيا وصلح لهم الدين. فلما رأى السفهاء تقدير الأمراء للعلماء ركبوا مراكب العلماء ادعى أنهم أعلماء فجاءوا بيوت الأمراء فأذلهم الأمراء ففسد العلماء وفسد الأمراء وفسدت الدنيا وفسدت الدين. فكنا نعد شرار علمائنا من يأتون بيوت أمرائنا. ده في زمان عبد الله مبارك. كنا نعد شرار علمائنا اللي يقفون بأبواب أمرائنا. العالم عالم، حتى الأمراء كانوا يعرفوا هذا. سبب أن الرشيد في عصره ذهب إلى الحد فرأى رؤيا وهو في منى فاستيقظ عليها في منتصف الليل في ليلة منى فكان معه بعض العلماء المقربين منه زي ما بيسموه عصا تسع علماء السلطة يعني كان منهم واحد اسمه أبو يوسف غير أبو يوسف صاحب أبو حنيفة صاحب حنيفة أسبق من رشيد فقال أبو يوسف رأيت رؤيا أفزعتني فدلني على عالم أسأله خلي بالك وأبو يوسف معدود فيه ما دلني اللي اقترب منه عرفه فسخط من نظره قال دلني على عالم أسأله فقال أبو يوسف بلغني أن فلان فقيه العراق قد جاء للحج هذا العام قال انطلق من أهلي قال فجئنا خيمته فطرقناها فسلمنا قال من الطريق قال أبو يوسف قال معك قال خليفة المسلمين قال خليفة المسلمين خليفة المسلمين يعني ما الذي حمله حتى أتينا هل دعانا فجئناه هل دعانا لو طلبنا بالإشارة لهنيك يا أبو الكلمة دي أسقطته من نظر خليفة فلما خرج قال ألك حاجة أنت عايز حاجة الخليفة قال حاجة كذا قال أبو يوسف أعطيه سؤال ودلني على غيره ما اصلحش ده الفتوى عندي قال بلغني ان فلان فقيه اليمن قد جاء حتى ذا قال انطلق من اين قال فجئنا خيرا فسلم طلقنا له وسلم فرد السلام وقال من الطريق قلت ابا يوسف قال معك قال خير المسلمين قال هلا دعانا في جناه نفس العباره خرج قال له ألك حاجة قال له حاجة كذا قال أعطيه سؤال دلنا على غيره ففي الثالثة قال بلغني أن الفضيل بن عياض في الحج هذا العام قال دلنا عليه قال فانطلقنا الخيمة فوجدناه قائما لربه الليل كله فطرقنا باب فرفع بالتلاوة صوته فانتظرنا حتى سلم فرد السلام وقال من الطريق قلت أبو يوسف قال ما معك قلت خليفة أمير المؤمنين قال ما الذي جاء به إلينا اللي جاب ما الذي جاء به إلينا قال له عندك حاجة إئذن لنا قال ادخل يقول أبو يوسف فقام فأطفح المصباح عشان لا يرى الخليفة ولا يرى الخليفة فتحسسنا فسبقتني إليه يد الخليفة فأمسك بيده فلما أمسك بيد الفضيل قال الفضيل ما ألينها من يد وما أهونها على النار كان أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله فانفجر خليفة البكاء قال لهذا جئت أسألك رأى رؤيا أن القيامة قامت وأن هو حيحشر وأن رايح هيشق على النار فجاي يسأل زي توب قال لهذا جئت أسألك كيف أنجو من النار قال إن أردت النجاة فافعل مثل ما فعل من عجز قبلك حين جعل له وزيرا بالله ولقائه يذكره كلما مزل قال يا عمر تذكر أنك غدا ستموت وستقف بين يدي الله وتسأل عن هذا فما جوابك لربك وزير متخصص لتذكيره بالحشر قال والرعية قال اجعل كبيرهم كأبيك بره بر أبيك واجعل صغيرهم كولدك ارحمه ارحم رحمة ولدك واجعل ندهم أخيك صله صلتك أخيك قال سأفعل إن شاء الله. قال فعل. أنك ستقف غدا بين يدي الله وحدك، فوالله لو نجى الناس جميعا وهلكت ما نفعك منهم واحد. فاتق الله في نفسك واحذر في قلبك. يقول أبو يوسف فانفجر في البكاء، قال لهذا جئت أسألك، ألك حاجة؟ قال قد أبلغتك حاجتي والسلام. قال فانطلقنا، والرشيد يقول يا أبا يوسف على مثل هذا فدلني، على مثل هذا، هو ده اللي يستفسر، على مثل هذا فدلني.